بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فهذا اليوم هو 23 من شهر ذي الحجة لعام 1424. قال الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: القول في تأويل قوله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره لهؤلاء المكذبين بالبعث: أفرأيتم أيها المكذبون قدرة الله على إحيائكم من بعد مماتكم، النطفة التي تمنونها في أرحام نسائكم، أأنتم تخلقون النطفة أم نحن الخالقون؟ وقوله نحن قدرنا بينكم الموت، يقول تعالى ذكره: نحن قدرنا بينكم أيها الناس الموت، فجعلناه لبعض وأخرناه عن بعض إلى أجل مسمى، فعجلناه لبعض وأخرناه عن بعض إلى أجل مسمى، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله نحن قدرنا بينكم الموت، قال: المستأخر والمستعجل. وقوله وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم، يقول تعالى ذكره: وما نحن بمسبوقين أيها الناس في أنفسكم وآجالكم، فمفتة علينا فيها في الأمر الذي قدرناه لها من حياة وموت. فمفتات علينا فيها في الأمر الذي قدرناه لها من حياة وموت، بل لا يتقدم شيء منها أجلنا ولا يتأخر عنه. وقوله على أن نبدل أمثالكم، يقول على أن نبدل منكم أمثالكم بعد مهلككم، فنجيء بآخرين من جنسكم. وقوله وننشئكم فيما لا تعلمون، يقول وننشئكم فيما لا تعلمون، يقول ونبدلكم عما تعلمون من أنفسكم فيما لا تعلمون منها من الصور، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل: ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن مجاهد في قوله وننشئكم، أي في أي خلق شئنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. نستأنف في هذا اليوم 23 من شهر ذي الحجة لعام 1424 دروس التفسير من كتاب الإمام الطبري رحمه الله تعالى في سورة الواقعة. قوله سبحانه وتعالى: أفرأيتم ما تمنون، كما ذكر الإمام رحمه الله تعالى أن هذا خطاب للمكذبين بالبعث. وفي قوله رحمه الله: النطف التي تمنونها في أرحام نسائكم، أأنتم تخلقون النطف أم نحن الخالقون؟ لو أردنا أن نرجع إلى أصل معنى هذه المادة وهي تمنون، ما هو؟ اللي هو مادة في قوله سبحانه وتعالى في مثل قوله: من مني إذا يمنى. فما معنى أو ما هو أصل هذه اللفظة من جهة اللغة؟ أنا كان في ذهني أصل قرأته ولكن لم أجده. ذكر جل علماء اللغة أنه بمعنى التقدير، أنه بمعنى التقدير. في القاموس قال: مناه الله يمنيه قدره وابتلاه واختبره. إلى أن قال والمني كغني وكائلة والمنية كرمية ماء الرجل والمرأة. فهو يسمى يعني ما اللي هو ماء الرجل والمرأة يسمى منيا، لكن من أين اشتق؟ هل هو من التقدير؟ وهذا ذكره كثير من علماء اللغة، وذهبوا به إلى ماذا؟ إلى أن النطفة أحد التقديرات التي تكون في الرحم. لو نظرنا إلى في تسمية منى وهي مأخوذة من نفس المادة للميم والنون والياء أو الألف المقصورة، هذه منى ما سبب تسميتها منى؟ طبعا ذكروا مجموعة من الأسباب، لكن أحد الأسباب التي نريدها أنهم ذكروا قالوا أنه يمنى فيها الدم، بمعنى إيش؟ يسال، بمعنى إيش؟ يسال. فيما يبدو والله أعلم أن أيضا المني سمي منيا لهذا المعنى اللي هو معنى إيش؟ السيلان والتدفق، وهو الذي ذكره الإمام هنا أنه قال النطفة التي تمنونها في أرحام نسائكم، فلا يمكن أن تحتمل تقدرونه، هي إنما تحتمل معنى إيش؟ اللي هو معنى السيلان، معنى السيلان. وسبب تسمية منى أو من رد تسمية منى إلى هذا المعنى ذهب إلى ماذا؟ إلى سيلان دم الهدي في منى، سيلان دم الهدي في منى. فكان هذا المعنى، وكما قلت لكم قد أشار إليه بعضهم، أقرب إلى المراد بالمني من معنى التقدير، من معنى التقدير. طبعا أورد وهذا باب الفائدة أنه لما ذكر منى قال وسميت لما يمنى بها من الدماء، بمعنى إيش؟ لما يسال بها من الدماء. وأورد رواية عن ابن عباس وهذه من باب الاستطراد أن جبريل عليه السلام لما أراد أن يفارق آدم قال له تمنى، قال أتمنى الجنة؟ قال فسميت إيش؟ منى، لأمنية آدم، لأمنية آدم. إيش نستفيد من هذا الأثر يا علي؟ في فائدة من هذا الأثر، لقد سبق أن طرقنا موضوع معين في حول دندن كثيرا، لا لا، أنه قال تمنى فأتمنى الجنة فسميت إيش؟ منى. يعني إيش نفهم من منى سميت في عهد من؟ في عهد آدم، وهذا في إشارة إلى ماذا؟
اللغة العربية.
أي نعم، إلى أن اللغة العربية عريقة جدا، يعني في عهد إيش؟ آدم عليه السلام. ها طبعا إذا صحت هذه الرواية، وإن كان عندنا طبعا آثار أخرى غير هذه في ثبوت قدم اللغة غير هذا، لكن من باب التنبيه على أنه قضية الاشتقاق هذه سبق الإشارة إليها، نجد لها إشارات كثيرة جدا حتى في مثل هذه الروايات الواردة عن السلف. قوله سبحانه وتعالى أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الخلق أيضا إما أن يأتي بمعنى إبداع الشيء من غير مثال، وإما أن يأتي بمعنى التقدير، يعني مادة خلق إما أن تكون إبداع الشيء من غير مثال، وإما أن تكون بمعنى ماذا؟ التقدير. فإن كانت في حق الله سبحانه وتعالى فهي تأتي على المعنيين، يعني أنتم تخلقونه بمعنى تقدرونه أو بمعنى تبدعونه أم نحن الخالقون. ولكن إذا جاءت في حق المخلوق في الغالب تأتي بمعنى إيش؟ التقدير. قال ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يفري، أو ولا أنت تخلق تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر، فيراجع إلى معنى التقدير. قوله سبحانه وتعالى نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، كما ذكر عن مجاهد في قوله قدرنا بينكم الموت قال المستأخر والمستعجل، يعني جعل الموت مقدرا للخلائق. وقول مجاهد المستأخر والمستعجل هذا فيه تنبيه إلى ماذا؟ إلى معنى أو جزء من معنى التقدير، لأن قدرنا معنى حكمنا عليكم بالموت، فكل إنسان فهو صائر إلى الموت، فقوله مستأخر ومستعجل هذا بيان للمعنى، يعني بيان معنى وليس بيان معنى التقدير نفسه. قوله ما نحن بمسبوقين، المسبوق هنا معنى الذي يفات، يعني من إذا فات فلان وفلان إذا سبقه، يعني لا يمكن أن يفوت أحد الرب سبحانه وتعالى، بل كل صائر إلى هذا القدر، بل كل صائر إلى هذا القدر. والتبديل في قوله على أن نبدل أمثالكم كما قال إيش من جنسكم، معنى أنه يذهب بهذا الجيل ويأتي جيلا ويأتي جيل بعده. لكن هل يمكن أن يحتمل على أن نبدل أمثالكم، يعني ننشأ خلق آخر غير هذا الخلق فيكون أمثالكم في الخلق وليس في الجنس؟ يعني هل الآية، يعني هل يشكل هذا المعنى في أن المراد على أن نبدل أمثالكم في الخلق وليس أمثالكم في الجنس؟
يعني نأتي بجنس آخر.
إيه نعم، يعني من ناحية القدرة ممكن، لكن من ناحية السياق ما يأتي. ولا لا الجنس، لأن الخطاب مع من؟ مع الكفار. طيب هل الآية بهذا المعنى هل لها مثيل في المعنى؟ يعني أن نبدل أمثالكم يعني بآخرين من جنسكم، في مثل
على أن نبدل أمثالكم ما نحن مسبوقين.
ما هي هذه آية؟
نبدل خيرا منه.
أيوة، هات الآية، ما مشكلة.
إنا خلقناه من ماء فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منه وما نحن بمسبوقين.
طيب ماذا نستفيد من ورود آية بنفس المعنى؟ يعني لما نورد آية بنفس المعنى، يعني ما هي الفائدة من إيراد مثل هذه الآية؟
نظيرة يعني.
أيوة، اللي هو موضوع إيش؟ النظائر، يعني هو إثبات هذا المعنى في هذه الآية. السلام. يعني إثبات هذا المعنى في هذه الآية. طبعا لا يقال في مثل هذا المقام إنه قضية التأسيس إيش وأولى من التأكيد، لأن النظائر هنا في مثل هذا أولى، وهذا استخدمها، يعني استخدمها كثير من العلماء، مثل ابن القيم لما تراجع التبيان في أقسام القرآن أشار كثيرا إلى قضية عادة القرآن، إن عادة القرآن جعلها محكمة في قضية إيش الترجيح بين الأقوال. نعم، في استفسار وسؤال؟
في استفسار.
سم
هنا يبدو لنا المجيق رحمه الله كان ما نحن بمسبوقين كان متعلقا بنحن قدرنا بينكم الموت.
ايوه،
شوف كان بعض المفسرين المقاتل وهنا عند الان جعلوها كان يفهم منهم منها وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم.
يعني ربطوا
بينكم الموت هذه جمله.
اي نعم،
وما نحن مسبوقين على ان نبدل امثالكم.
يعني ربطوه بما بعدها. طيب ايش العباره لو تقرا لنا عباره مقاتل؟
قال وما نحن بمسبوقين وما نحن يعني قال يعني بمعجزين إن أردنا ذلك على أن نبدل أمثالكم، قال على أن نخلق مثلكم أو أمثل منكم.
سأل هذا يفهم منه كذا؟ قال شوي الكتاب لو كرمت
نحن العبارة اللي قبلها
نقرأها من أول.
نحن قدرنا بينكم.
طيب كلام مقاتل يقول نحن قدرنا بينكم موت فمنكم من يموت صغيرا ومنكم من يموت كبيرا أو يموت شابا أو شيخا أو يبلغ أرض العمر، ثم خوفهم فقال وما نحن بمسبوقين أي بمعجزين إن أردنا ذلك. أردها إلى السابق ولا لا؟ قال أردنا ذلك على أن نبدل أمثالكم على أن نخلق مثلكم أو أمثل منكم.
بس ما كذا ما ترد على السابق، كيف تهديد تصير
يعني؟ قال يعني وما نحن بمسبوقين أي بمعجزين إن أردنا ذلك له السابق.
إن أردنا إيش؟
إن أردنا ذلك اللي هو موتكم. إحنا قدرنا بينكم موت منكم من يموت، إن أردنا موتكم ما يسمى ما يعجزنا شيء.
الثاني يعني عندي في إشكال عبارة على اللي قلناها هناك، بس مو بمرد يعني، بس نحن قدرنا بينكم موت.
طيب فإن أردنا موتكم لا يعجزنا شيء، هذا ما
قدرنا بينكم موت يعني شخص كل شخص له أجل.
أي نعم.
وما نحن بمعجزين إن أردنا أن نجعل لكل شخص أجل؟
لا، وما نحن بمعجزين إن أردنا موتكم ما يعجزنا شيء، لأن قوله ذلك يعود إلى ما سبق. يعني لا، شوف العبارة، قال ثم خوفهم فقال وما نحن بمسبوقين يعني بمعجزين إن أردنا ذلك أي ذلك الموت لا عليكم.
يعني لو أراد الله موت الله
إيش العبارة اللي عنده هود؟
نسمع عنده هود إيش؟ قال نحن قدرنا بينكم الموت أي لكل عبد وقت لا يعدو وقته.
ماشي.
وقال مجاهد المتأخر منكم والمستعجل.
طيب.
قال وما نحن بمسبوقين أي بمغلوبين على أن نبدل أمثالكم أي آدميين خيرا منكم يقول المشركين.
يعني ربط جعل الآية أو الجملة مع بعض. أيضا نفس الإشكالية لأنه قطعها. قال نحن قدرنا بينكم موت، ثم قال وما نحن بمسبوقين أي مغلوبين، ثم قال على أن نبدل أمثالكم أي آدميين خيرا منكم. إن هذا يحسن لو رجع إلى كتب الوقف الابتداء، يعني لكم في إشارة إلى مسألة الوقف، لأنه إذا حكم بالوقف على الموت يعني صحة الوقف على الموت صارت جملة وما نحن مسبوقين مستأنفة، وإن كانت يعني غير مستأنفة معطوفة، إن نحن قدرنا بينكم وما نحن بمسبوقين، يعني عطف جملة على جملة.
والإمام طبعا تفسيره هو شيء ما قلت ثابت، لكن تقطيعه أيضا يخالف تفسيره ولا لا؟
لا، لأنه هو لما قطع أرد إليه، قال وما نحن مسبوقين أيها الناس في أنفسكم وأجالكم.
أي نعم صح.
أي نعم.
تفسيره على أنها
واضح أنه مستقيم يعني متصلة.
لو جاءت الشيخ للآية السابقة وقطعت عن الآية التالية ماذا يكون معناه الآية التالية؟ على أنه بدل أمثالكم ونشر
يعني كن نحن قدرنا. نعم، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين في هذا التقدير على أن نبدل أمثالكم. يعني قصدك أنه جملة على أو شبه الجملة على أن نبدل يحتاج إلى إيش؟ متعلق. جميل، هذا إشكال جيد. يعني لو صار متعلق بمسبوقين جاهز، لو كان بمسبوقين لجاز، لكن ألا تلاحظ أنت وضعوا لا على وما نحن مسبوقين؟ هذا من صنع السيجواندي، وضع لا معناه أن قوله على أن نبدله مرتبطة بقول إيش؟ بمسبوقين. لا، مصحف المدينة خاصة الأخير أيضا حذفوا كله، يعني مصحف المدينة الأخير هذا اللي إيه نعم، أنا ما رأي ما لكن واحد يعني ذكر لي أنهم حذفوا جميع ما فيه لا ممنوع الوقف، لكن الإشارة هذه في مصحف السجواندي لو تتكرم اللي لونه أزرق لو تشوف لنا إيه الباكستاني هذا
موجودة.
تعال يا شيخ، موجودة أظن يوم تكرمت
نفس
الواقعي.
شوف المصحف هذا شو خطوط في المدني،
ممكن ما نستبعد.
نعم، ما نحن نسمع. لا هذا ما في سجل.
نعم عندنا وما نحن مسبوقين رأس آية تمام وضع عليها لا لا يعني لا تقف وهذا إشارة على أن قوله على أن نبدل مرتبط بقوله بمسبوقين. طيب لو احنا نظرنا الآن ما دخلنا في مسألة لو احنا قرأنا الآن نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين وقطعنا المعنى مفهوم ولا غير مفهوم؟
مفهوم
هذا معنى المعنى يكون مفهوم. طيب لو قلنا على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون المعنى مفهوم ولا غير مفهوم؟ ها لا الآن لو أنا ابتدأنا على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون مفهوم المعنى غير مفهوم غير مستقلة. إذن في دلالة على ما ذكرتم من الملاحظة أن قوله بمسبوقين أن قوله على أن نبدل مرتبطة بإيش بمسبوقين
يعني لو وصلنا شيء بمسبوقين على أن نبدل
إيه إحنا كلامنا الآن أن قوله على أن نبدل مرتبطة بمسبوقين والإمام رحمه الله لا قطعها هنا. طيب هذه إذن تحتاج الحقيقة إلى الرجوع إلى أمرين إلى كتب الوقف وإلى كتب الإعراب لكي يتبين منها أو يمكن نعلق بعد ذلك على كلام الإمام فممكن يضع ملحوظة تراجع الدرس القادم.
ليست
رأس آية سنبلة رأس آية
راجع الوقف فيها
لا 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 الإمام رحمه الله جعل ومن هم مسبوقين عائدة على نحن قدرنا بينكم الموت يعني قال نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين في تقدير في هذا التقدير لأن يعني إذا حكمنا على أحد بالموت فإنه لا يفوتنا هكذا فسر الإمام. طيب هنا أيضا مسألة لطيفة ممكن نشير إليها وهي أننا نلاحظ هنا أنه لا يوجد للسلف كلام ولا لا يعني لم يذكر السلف كلام إنما ذكر المستأخر المستعجل هذا من كلام من؟ من كلام مجاهد وهذا في بيان معنى التقدير. لكن وما نحن مسبوقين وربطها بما قبلها ليس للسلف فيه كلام فإذا لم يكن للسلف فيه كلام فكيف نتعامل مع التفسير هنا يعني كيف نفسر في مثل هذا الموطن؟
ظاهر العبارة
يعني نرجع إلى ماذا؟ إلى ما يحتمله
المعنى
المعنى يعني ما يحتمله السياق. فعندنا الآن ما ذكره الإمام رحمه الله وهذا احتمال وننظر إن شاء الله في الاحتمال الآخر الدرس القادم نراجعها وننظر فيما قيل فيها من إعراب أو ما ذكره علماء الوقف لنتبين أيهما أولى بالسياق يعني أن تربط هذه بهذه أولى لأنه احتمال أن يذكر بعضهم في قوله على أنه بدل أمثالكم وجها من الإعراب يكون فيه انقطاع في هذه الجملة فيراجع اي نعم يحتمل نعم. بقي شيء آخر
في شيخنا ذكر على
أقول على أن نبدل نحن أمثال
على أن نبدل ولو كان ما زالت مرتبطة في شيء
أنشئكم فيما لا تعلمون
أي نعم
ذكر هنا عن الحسن قال أي في صورة القردة والخنازير لتفسير الحسن
أي نعم هو نفس ما ذكره كلمة مجاهد أعم قال في أي خلق شئنا يعني في أي خلق شئنا قالوا ننشئكم فيما لا تعلمون أي نبدلكم عما تعلمون من أنفسكم فيما لا تعلمون منها من الصور.
لكن بس قال بين العبارتين يعني
لا عبارة مجاهد واضح أنها أعم عبارة مجاهد واضح أنها أعم قال نحن على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون لكن قوله أيضا وننشئكم فيما لا تعلمون هل يمكن أن تحتمل يعني في قول مجاهد في أي خلق شئنا يعني المراد أن الله سبحانه وتعالى يبدل صورهم أو أنهم إذا ماتوا صاروا في خلق آخر وهو ما يرتبط بماذا بالبرزخ
يحتمل
هل يحتمل هذا المعنى؟
يحتمل
انه في البرزخ
الاعجاز لا في الدنيا ويخاطب الكفار وهذا لا يكون في اعجاز وتهديد تهديد لا يكون الا في الشيء الظاهر له وهو في الدنيا
هذا ممكن
حديثهم سخون في رد الخازج
انه لانه هذا من باب التهديد يعني هذا خطاب خطاب تهديد فكانوا يهددهم بانه يغير صورهم الى هذه الصور فهذا ايش ادل على ماذا على التهديد ادل على التهديد وهو الذي ذهب اليه مجاهد والحسن انه ينشئهم صوره اخرى طيب مسألة أيضا
قول الحسن بن عطية قال تأول الحسن هذا لأن الآية تنحو إلى الوعيد
جميل تأول الحسن هذا لأن الآية تنحو إلى الوعيد إن هذا كلام ابن عطية وهذا جميل
وجاءت لفظة السبح هنا على نحو قوله عليه السلام فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا لا تفوت الله
يعني نحن مسبوقين عن مغلوبين طيب لو أن مستدلا استدل بهذه الآية في قوله وننشئكم فيما لا تعلمون على ما يسمى بالتناسخ على ما يسمى بالتناسخ تناسخ الأرواح معروف أنه هذا مذهب موجود عند بعض البشر يعني بعض الأفارقة وكذلك نعم وطائفة المصيرية وغيرهم حتى في الهند يعني يؤمنون بهذا لو أن مستدلا استدل بهذا طبعا لا شك أن استدلاله إيش يعني أن استدلاله باطل بلا أشكال لكن المقصد من هذا هو التنبه إلى ماذا إلى أن بعض الناس قد يدخل في المتشابه الذي يحتمل ولا وجها ضعيف جدا 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 لإثبات بعض إيش القضايا وهذا يجب أن ننتبه له خاصة في هذا العصر الذي كثرت فيه الشبهات يعني كثرت فيه الشبهات فلا تستبعد أن تجد يعني رجلا يستدل بمثل هذا لإثبات مثل هذه العقيدة الباطلة في مثل قوله ننشئكم فيما لا تعلمون أن الإنسان إذا مات تحول أو تحولت روحه إلى كلب أو إلى قط أو إلى آخر على حسب عمل في الدنيا كما يرون وأقصد من هذا فقط الماحلة هذا لأن لأن من يقرأ الآن مع الأسف في تراث كثير من الملاحدة أو غيرهم من العلمانيين الذين دخلوا باب الشبهات يعني وأرادوا الشبهات يستدل بمثل هذه لإثبات كثير من القضايا التي يذهب إليها أو قد يكون من باب فقط يعني زعزعة عقيدة المسلمين في كتابهم نعم
ابن عاشور شيخ في تفسيره جعل وما نحن بمسبوقين على نبدل
ربطها مع بعض
بعدين قال هنا ويتعلق على أن نبدل أمثالك بمسبوق
كذا نص
لأنه يقال غلبه على كذا إذا حال بينه وبين نواله وأصله غلبه على كذا أي تمكن من كذا ويكون الوقف على قول أمثاله ويجوز أن يكون على أن نبدل أمثالكم في موضع الحال من ضمير قدرنا قدر الموت على أن يكون فيه فيما بعد إثم أجل
هذا بالله معلش
الأول
ويجوز
قال ويجوز أن يكون على أن نبدل أمثالكم في موضع الحال من ضمير قدرنا أي قدرنا الموت على أن نحييكم فيما بعد إدماجا لإبطال قولهم أئذا متنا وكنا ترابا فتكون على بمعنى مع وتكون حالا مقدرة وهذا كقول الواعظ على شرط النقض رفع البنيان
يعني هذا القول الآخر هو يخدم إيش تفسير الطبري لنربط على بقدرنا
ذكر عد عراب كثير ماشي كثير
ماشي
طيب الإشكال يا شيخ الآن هذا يعني يتسق مع تفسير الطبري يعني يتسق مع تفسير مجاهد
لا ما تكاد تفسير مجاهد
تفسير مجاهد
المستأخر المستعجل فقط
ما ذكرت على أن تفسير مجاهد على أنها يعود على قدرنا
لا 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 فقط أنه أراد أن ينبه معنى قدرنا بينكم موت، يعني قدرنا المستعجل من المستأخر في الموت، يعني جعلنا هذا قدره مستعجل وهذا مستأخر فقط، هذا كلام مجاهد، لكن ما في دلالة على ربط هذه الجملة بما قبلها. طيب ننتقل إلى ما بعدها. نعم
بس
سم
وين الإشكال بس
الإشكال فيه الله الآن زي ما ذكر من عطية وضح الإشكال. هل نقف الآن إحنا على وما نحن مسبوقين، نقول نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن مسبوقين، ثم نقول على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. إذا وقفنا هنا قول على أن نبدل أمثالكم يتعلق بماذا؟
على المسبوقين.
إذن تكون وما نحن مسبوقين على أن نبدل أمثالكم. الطبري لا فسر وما نحن مسبوقين وردها على نحن قدرنا بينكم موت وما نحن مسبوقين في تقديرنا
على قدرنا.
اي نعم
رد على مسبوقين.
اي نعم لرد جمله وما نحن مسبوقين على جمله قدرنا.
القول في تاويل قوله عز وجل ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره ولقد علمتم أيها الناس الإحداثة الأولى التي أحدثناكموها ولم تكونوا من قبل ذلك شيئا، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وساق بإسناده عن مجاهد في قوله النشأة الأولى قال إذ لم تكونوا شيئا، وساق بإسناده عن قتادة قوله ولقد علمتم النشأة الأولى يعني خلق آدم لست سائلا أحدا من الناس إلا أنبأك أن الله خلق آدم من طين. وساق بإسناده عن قتادة ولقد علمتم النشأة الأولى قال هو خلق آدم، وساق بإسناده عن أبي عمران الجوني يقرأ هذه الآية ولقد علمتم النشأة الأولى قال هو خلق آدم. وقوله فلولا تذكرون يقول تعالى ذكره فهل لا تذكرون أيها الناس، فتعلموا أن الذي أنشأكم النشأة الأولى ولم تكونوا شيئا لا يتعذر عليه أن يعيدكم من بعد مماتكم وفنائكم لهيئتكم قبل مماتكم إذ كنتم أحياء.
ويكون الوقف على قول ثالث ويجعل الوقف على المسبوقين.
هذا من ابن عطية
ابن عاشور.
ابن عاشور. لعلنا نخليها الدرس القادم راجعها، ما في بس راجعها يعني على بعضها ان شاء الله. طيب الان في قوله سبحانه وتعالى ولقد علمتم النشأة الأولى، طبعا عندنا من النشأة الأولى الإمام في تفسيره الجملي قال وقد علمتم أيها الناس الإحداثة الأولى، يعني تفسير معنى النشأة أنها الإحداثة الأولى التي أحدثناكموها. لم يبين الآن في كلامه هذه الإحداثة الأولى هل هي إحداثة كل واحد من الناس مثل ما ذهب إليه مجاهد قال إذ لم تكونوا شيئا، يعني نشأة كل واحد من الناس، أو ما ذهب إليه قتادة أن المراد به إيش النشأة الأولى إيش خلق آدم. هنا في خلاف أو لا؟ واضح أنه في خلاف ولا لا؟ لأن مجاهد ذهب إلى أن المراد به نشأة كل واحد، وقتادة ذهب به إلى أنها نشأة آدم عليه السلام. أيضا في قول قتادة رحمه الله قال لست سائلا أحدا من الناس إلا أنبأك أن الله خلق آدم من طين، هذه فيها إشكالية في ترجع إلى عقائد البشر، هل بالفعل كانت عقائد البشر كلهم على هذا المعنى يعني في وقت قتادة ومن قبله، أو أنه وجد أصلا من ينكر أو من ليس له خبر بخلق آدم عليه السلام. يعني الأقرب أنه يوجد في عقائد الناس من لا يعرف هذا الشيء أنه الناس الخلق من هو آدم عليه السلام، مثل البراهمة مثلا العقيدة ممكن موجودين ما كانت عندهم مثلا العقيدة أنهم خلقوا ممن من طين وأن خلق من آدم إلى آخر، بل لهم عقيدة مستقلة. فالمقصد من هذا والتنبيه على ما ذكره قتادة أن فيه نظرا هذا. لكن يبقى الآن عندنا في أيهما، في أي القولين أولى، قول مجاهد أم قول قتادة؟ وأيضا قول أبي عمران الجوني، لأنه قال هو خلق آدم، قال ولقد علمتم النشأة الأولى.
النشأة الأولى نشأة كل واحد لأنها عام، آدم خاص ببعض الناس.
طيب لو هو خاص ببعض الناس، لكن لو نظرنا إلى المخاطب بالآية، ما الذي خطب بالآية؟ هم كفار قريش ولا لا؟ طب كفار قريش يعرفون النشأة الأولى اللي هو آدم ولا ما يعرفونها؟ إذن المعنى من هذه الجهة صحيح ولا لا؟ يعني المعنى من هذه الجهة صحيح، أنهم يعرفون أنهم خلقوا من آدم. الاحتجاج عليهم بالخلق من آدم في قوله ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، يصلح أو ما يصلح؟ ما في إشكال، بدل ما في إشكال فهو قول محتمل، يعني هو قول محتمل. نأتي الآن إلى قول مجاهد، يعني مجاهد ذهب إلى أن المقصود كل واحد بعينه، يدخل فيه قول قتادة ولا ما يدخل؟ يدخل ولا لا؟ فإذا يكون قول مجاهد أعم، ومدام الآية تحتمله فهو الأولى إذن، لأنه يدخل فيه قول قتادة، ويزيد على قول قتادة أن كل إنسان علم ويعلم نشأته ويعلم أصله، والمعنيان موجودان في القرآن، يعني النظر إلى أصل الخلق من آدم موجود، وكذلك النظر إلى أصل خلق كل إنسان موجود. فهذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، يعني هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح. متى أو ما يعني ماذا نستفيد من مثل هذا الخلاف فيما لو كان إنسان يريد أن يقرر قضية إيش أصل الخلق من آدم عليه السلام، فيستدل بتفسير قتادة وتفسير أبي عمران، يستدل بهذين التفسير، يعني يستفاد منها في هذا الجانب، أنه المقصد من هذا أنه حينما نرجح في باب اختلاف التنوع قولا على قول لا يعني إهدار القول الثاني، بل قد نستفيد منه أحيانا في مجالات معينة، لكن في تحرير التفسير نقول له أنه الأولى هو قول مجاهد لأنه أعم، وأن قول قتادة يدخل فيه قول مجاهد، قول قتادة وأبي عمران أن هذين القولين يدخلان في تفسير مجاهد. قوله فلولا تذكرون،
قول مجاهد، قول مجاهد هنا اللي هو ذات كل شخص.
اي نعم،
ما يكون تقدم في قوله عز وجل أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون أم أنتم الخالقون؟
لقد يكون أقرب، يعني قول قتادة أقرب لأن السياق
يكون هناك ذكر.
طيب قول
خلق كل شخص، وهنا عادهم أيضا إلى خلق آدم
اللي هو نفس الناس.
طيب نفكر في هذا، أعطونا مساحة للتفكير. طيب أفرأيتم ما تمنون، الآن هو في قول أفرأيتم ما تمنون إشارة إلى ماذا؟ إلى أصل أي نعم اللي هو النطفة. أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ يعني تخلقون إيش ما يقدر في هذه النطفة أم نحن الخالقون؟ ثم قال نحن قدرنا بينكم موتا بعد نشوء هذه النطفة وصيرورتها إنسانا قدرنا الموت، ثم قال بعد ذلك لما قال ولقد علمتم النشأة الأولى، يتوجه هذا الكلام
ولقد علمتم النشأة الأولى التي ذكرناها قبل ذلك، هذا يوجه قول مجهد التي ذكرناها في هذا السياق،
يعني كأنه من باب إعادة للتأكيد.
علمتمها فلماذا يعني تخالفنا أولا؟
ممكن ولا لا؟ يعني من باب التأكيد علمتم، يعني ولقد علمتم النشأة الأولى أي هذه النشأة سبق ذكرها فهل لا تذكروا؟
ممكن تكون النشأة الأولى
اللي هو التراب من طين.
نعم انشاء بكم آدم الأولى أول نشأة، وهذه نشأة ثانية اللي هي النطفة.
هذا بيجينا التأسيس أولا من التأكيد، هذه متقاربات طبعا، باب التأسيس والتأكيد صارت جمل فيما بينه. لكن ما في أحد أشار، ما أشار ابن عطية لشيء من هذا.
لكن أيضا أفرأيتم وعلمتم، يعني النشأة الإنسان قد يراها أو يعني
يبصرها. أفرأيتم، فجاء بالرؤية لأنها يمكن إبصارها. جميل. ولقد علمتم، لا علمتم يعني اللي هو بالخبر. هي نعم جميل. أيضا هذا ملحظ جميل.
هنا كلمه أيضا ابن عاشور يميل.
إيش يقول؟
قال أعقب ولقد علمتم، قال أعقب دليل إمكان البعث المستند للتنبيه على صلاحية القدرة الإلهية لذلك ولسد منافذ الشبهة بدليل من قياس التمثيل، وهو تشبيه النشأة الثانية بالنشأة الأولى المعلومة عندهم بالضرورة.
لا، النشأة الثانية ليوم القيامة بالنشأة الأولى. هذه أي النشأتين؟ ما زال هل نشأة آدم؟
تنبه ليقيس عليها النشأة الثانية.
أي النشأة الثانية ليوم القيامة؟ لكن النشأة الأولى هذه هي نشأة آدم ولا نشأتهم؟
لا
ما
قال، قال بعضهم أراد بالنشأة الأولى نشأة الإنسان في طفولته فيعلم المرء نشأته كيف كانت بما يرى من نشأة غيره.
يميل إلى قول قتادة،
وحكى القولين، حكى أول شيء قول قتادة
لكن ابن جرير الشيخ وش رجح
عليهم؟ قال وقال بعضهم أراد بالنشأة الأولى نشأة الإنسان.
يقول علمت ويا الناس الإحداثة الأولى التي أحدثناكمها ولم تكونوا من قبل، من قبل ذاك الشيء، يعني اللي قال مجاهد.
قال مجاهد.
يعني يقصد قول كل واحد بعينه.
إيه نعم، كل واحد بعينه.
ما شيخ مجمل قد كلامه، لا نقدر، لا نستطيع نحمل على كلامه.
ليه؟ قال علمتم أيها الناس الإحداثة الأولى التي أحدثناكمها ولم تكونوا من قبل شيء، يعني تريد أن تقول أن كلا قولين محتمل؟
كلام خبري كلام.
يعني أعم من يعني كانوا يدخل فيه قول مجاهد وقول قتادة.
حتى هو يعني حتى فعله يعني.
وبنحو الذي قلنا في ذلك قال.
جاب القولين مع بعض.
ممكن. هذا أيضا محتمل. إحنا صار درس الاحتمالات اليوم. ثلاث. سم.
الآن إذا كان القولين محتملين. والسياق أيضا يحتمل هذا وهذا. وين وين الفائدة في هذا الاختلاف؟ وين الفائدة فيه؟
كيف الفائدة؟
وين الفائدة في هذا الاختلاف يعني بين القولين؟ لو أن رجحنا قول ابن مجاهد أو قول قتادة، وين الفائدة في هذا؟
لا، إحنا إذا رجحنا أحد القولين من جهة تحليل التفسير كما قلنا يكون هو المقدم حينما نناقش قضية تفسيرية. لكن المقصد فيما لو كان واعظا يريد أن يعظ مثلا ويريد أن ينبه على أصل خلق آدم عليه السلام ويسوق أدلة، يسوق هذا الدليل بناء على تفسير قتادة وأبي عمران.
لو ساق على وجه،
هي له وجه. ما احنا شنو كلامنا؟ انه يجب ان لا يهدر هذا، لما يرجح هذا لا يعني ذلك قول غير صحيح. لكن الان الاخوه قلبوا علينا المساله، صار كانه الان القول الاخر في ان المراد به ولقد علمتم النشاه الاولى لنشاه ادم عليه السلام لامر التاسيس ولامر ايضا انه في الاولى قال فرايتم وفي الثانيه قال ولقد علمتم. يعني فكونه يذكر هذه مره وهذه مره يدل على التغاير. نعم. يعني يدل على التغاير وهو محتمل، يعني أنه هو محتمل، يعني كلا القولين فيهما احتمال، لكن الأول يكون بابش التأكيد لما سبق والثاني يكون بابش التأسيس، باب التأسيس. طيب قوله فلولا تذكرون، إيش قاعدة لولا إذا كانت تأتي بمعنى هلا؟ هم قالوا لولا الله لما نزل المطر. لولا هنا بمعنى
معنى هل؟
لا، لولا هنا لا، لا في قولك لولا الله لما نزل المطر اللي يسمونه امتناع لي لوجود. لكن متى تكون لولا بمعنى هل؟ بمعنى هل لا
لما احتمت الامتناع والوجود.
لا، إذا جاء بعدها إيش؟ فعل. إذا جاء بعدها اسم هل أصل فيها أن بمعنى إيش؟ امتناع الوجود. وإذا جاء بعدها فعل بمعنى فبمعنى إيش؟ معنى هلا. لكن لو جاء بعدها اسم وهي معنى هلا فيكون عندنا إيش؟ فعل مقدر، يكون في السياق فعل مقدر. هنا قال فلولا تذكرون، أي فهلا تذكرون أيها الناس. والتذكر هو أحد المدلولات الدالة على ماذا؟ على إعمال الذهن كالتفكر، يعني على أعمال الذهن. فالإنسان إيش يتذكر أصل هذه النشأة التي نشأها سواء على قول قتادة أو على قول مجاهد. نعم.
وقوله أفرأيتم ما تحرثون، يقول تعالى ذكره أفرأيتم أيها الناس الحرث الذي تحرثونه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، يقول أأنتم تصيرونه زرعا أم نحن نجعله كذلك. وقد حدثني أحمد بن الوليد القرشي قال حدثنا مسلم بن أبي مسلم الجرمي قال حدثنا مخلد بن الحسين عن هشام عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولن زرعت ولكن قل حرثت. قال أبو هريرة ألم تسمع إلى قول الله أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون.
يعني في هذه الآية في قوله سبحانه وتعالى أفرأيتم ما تحرثون أيضا هذا استدلال آخر على ماذا؟ على البعث، لكنه هنا غاير قال أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، فنسب الحرث لهم أورده على أن الزائل يعني لا يطلق على يعني الذي يحرث الأرض ويغرس البذور أو النبتة أن يسمى زارعا. يعني بناء على هذا يقول إيش لا تقولن زرعته ولكن قل حرثته، مع الله سبحانه وتعالى قال يعجب الزراع فسماهم إيش زراعا، لكن هذا يكون يعني يكون زارع يكون زارعا عن زارع، فنسبة الزرع إلى الله سبحانه وتعالى غير نسبة الزرع إلى هؤلاء، فهؤلاء إنما هم سبب في إلقاء البذرة، لكن الذي يحدث الإنبات فيها من هو الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى الزرع بالنسبة لله سبحانه وتعالى. فإذا كان بهذا الإطلاق فلا إشكال فيه، لأنه ورد تسمية هؤلاء بأنهم إيش زرع. فقولوا أنتم تزرعون أم نحن الزارعون المراد أي تصيرونه زرعا كما ذكر الإمام، أي أنكم تستطيعون أن تجعلوا هذه النبتة أو هذه البذرة تنمو وتكون زرعا، فهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
القول في تأويل قوله عز وجل لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره لو نشاء لجعلنا ذلك الزرع الذي زرعناه حطاما يعني هشيما لا ينتفع به في مطعم وغذاء. وقوله فظلتم تفكهون اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم معنى ذلك فظلتم تتعجبون مما نزل بكم في زرعكم من المصيبة باحتراقه وهلاكه، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عطية العوفي عن ابن عباس قوله فظلتم تفكهون قال تعجبون، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد فظلتم تفكهون قال تعجبون، وساق بإسناده عن قتادة فظلتم تفكهون قال تعجبون، وقال آخرون بل معنى ذلك فظلتم تلاومون بينكم في تفريطكم في طاعة ربكم حتى نالكم بما نالكم به من إهلاك زرعكم، ذكر من قال ذلك. وساق بإسناده عن عكرمة في قوله فظلتم تفكهون يقول تلاومون، وساق بإسناده عن عكرمة فظلتم تفكهون قال تلاومون، وقال آخرون بل معنى ذلك فظلتم تندمون على ما سلف منكم من معصية الله التي أوجبت لكم عقوبته حتى نالكم في زرعكم ما نالكم، ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن الحسن فظلتم تفكهون قال تندمون، وساق بإسناده عن قتادة قوله فظلتم تفكهون قال تندمون، وقال آخرون بل معنى ذلك فظلتم تفجعون. ذكر من قال ذلك وساق بإسناده عن ابن زيد في قوله فظلتم تفكهون قال تتفجعون حين صنع بحرفكم ما صنع به. وقرأ قول الله عز وجل إنا لمغرمون بل نحن محرومون، وقرأ قول الله وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين قال هؤلاء ناعمين، وقرأ قول الله جل وعز كم تركوا من جنات وعيون إلى قوله ونعمة كانوا فيها فاكهين. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال معنى فظلتم فأقمتم تعجبون مما نزل بزرعكم، وأصله من التفكه بالحديث، إذا حدث الرجل الرجل بالحديث يعجب منه ويعجب
منه ويلهى به.
أحسن الله إليك، يعجب منه ويلهى به، فكذلك ذلك. وكأن معنى الكلام فأقمتم تتعجبون، يعجب بعضكم بعضا مما نزل بكم.
نعم حسب. قوله سبحانه وتعالى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، لجعلناه أي جعلنا إيش الزرع. قوله فظلتم تفكهون، طبعا عندنا الخلاف فيما يظهر قوي في معنى إيش في معنى تفكهون. طيب لو احنا رجعنا إلى مادة فكها، يعني أصل مادة فكها التفكه بمعنى إيش اللي هو عموما التنعم يعني ولا لا، ومنهم قالوا فاكهين أي ناعمين، فالتفكه أصله من حيث هو التنعم. فهل المراد الآن فظلتم تفكهون أي تنعمون، لأنهم الآن ليسوا في حال إيش تنعم ولا لا، الحالة التي هم فيها الآن أن الله سبحانه وتعالى إذا صير زرعهم حطاما فإنهم يتفكهون، فهل نفهم أنهم يتنعمون؟ لن نقول لا. طيب تفسيرات السلف الآن التي جاءت فظلتم تفكهون قال تعجبون، وآخر قال إيش تلاومون، وآخر قال تندمون، والثالث والرابع قال تفجعون. تفجعون أو تتفجعون
تعجبون،
لا يا مصححة هنا
فظلتم تعجبون،
تعجبون رجعي للأول الصواب تفجعون. طيب هذه المعاني الأربعة الآن إيش علاقتها بالتفكه
من حيث اللغة؟ ما لها علاقة
مرة،
التفكه والتنعم
هو عندنا إشكالية في الصيغة هذه، سبقا ذكرناها في أول الدرس أذكر في أول السورة بس ما أدري في أي آية، إنه مادة تفعل هذه اللي تدل على ماذا؟ عن الخروج عن الشيء، لما نقول تأثم الرجل أي خرج عن الإثم، أو تحرج خرج عن ماذا؟ عن الحرج، بأنه لا يفعل الشيء. لما نقول أنا تحرجت من هذا الشيء، أنا وقعت في الحرج أو تخلصت من الحرج، وفي الحقيقة أنه تخلص من الحرج فلم يقع فيه. ولما يقول تأثم أي تخلص من الإثم ولم يقع فيه. تفكه وقع في التفكه ولا خرج من التفكه؟ طيب إذا خرج من التفكه يقع في ماذا؟ في ضده ولا لا؟ فلما قالوا ظلتم تفكهون يتعجبون، يكون من لوازم معنى تفعل الذي معنى خرج عن التفكه. ومن قال كذلك تلاومون أيضا أنه من اللوازم، وكذلك لاحظوا كل هذه التفسيرات ذهبت إلى ماذا؟ إلى اللازم، تفجعون تندمون، واضح هذا؟ إذن الآن لابد أن نفهم هذه الصيغة. في كلام لابن القيم في هذه الآية بالذات ونفس ما ذكرت لكم الآن نتلوه، يقول رحمه الله تعالى في هذه الآية قال في تبيان في أقسام القرآن قال فصل، ثم ذكر سبحانه أرباب العلوم النافعة والأعمال الصالحة والاعتقادات الصحيحة وهم المتقون فذكر مساكنهم وهم في الجنان وحالهم في المساكن وهو النعيم، وذكر نعيم قلوبهم وراحتهم بكونهم فاكهين بما آتاهم ربهم. والفاكه المعجب بالشيء المسرور المغتبط به، وفعله فكه بالكسر يفكه، فهو فكه وفاكه إذا كان طيب النفس، والفاكه البال، ومنه الفاكهة وهي المرح التي ينشأ عن طيب النفس. ثم قال: وتفكهت بالشيء إذا تمتعت به، ومنه الفاكهة التي يتمتع بها، ومنه قوله: فظلتم تفكهون، قيل معناه تندمون، وهذا تفسير بلازم المعنى، وإنما الحقيقة تزيلون عنكم التفكه. فإذا زال التفكه خلفه الضد، يقال تحنث إذا زال عنه الحنث، وتحرج وتحوب وتأثم. ثم قال: ومنه تفكه، وهذا البناء يقال للداخل في الشيء كتعلم وتحلم، وللخارج منه كتحرج وتأثم. يعني صيغة تفعل تأتي بمعنى الداخل في الشيء ومعنى إيش؟ الخارج من الشيء. طيب، هذا الكلام أصله فيما يظهر الله أعلم من ابن عطية. ابن عطية رحمه الله تعالى أيضا أورد هذا المعنى الذي ذكره ابن القيم. قال: وتفكهون، قال ابن عباس ومجاهد وقتادة معناه تعجبون، وقال عكرمة تلاومون، وقال حسن معناه تندمون، وقال ابن زيد تتفجعون. ثم قال: وهذا كله تفسير لا يخص اللفظة، معنى لما نأتي إلى معنى اللفظة من حيثها هو لا يخص. قال: والذي يخص اللفظة هو تطرحون الفكاهة عن أنفسكم، وهي المسرة والجزل، ورجل فكه إذا كان منبسط النفس غير مكترث بشيء. وتفكها من أخوات تحرج وتحوب، من أخوات تحرج وتحوب. يعني كأن ابن القيم رحمه الله استفاد فيما يبدو من كلام ابن عطية، وهو قد اطلع على تفسير ابن عطية، فلا يبعد أن يكون استفاد ما ذكره من هذا. إذا المقصد من هذا النقل أنا نفهم الآن أن قوله تفكها كما قال إيش، أنه إيش قال تطرحون الفكاء عن أنفسكم، معنى أنه لما يطرح الفكاء عن نفسه يكون بماذا؟ بالضد. كل ما ذكر من تفسيرات السلف بالضد ولا ما هي بالضد؟ هي بالضد. إذن هي لازم أو نتيجة لطرح الفكاهة. قال: فظلتم تفكهون، أي تطرحون الفكاهة عن أنفسكم، فإذا طرحت الفكاهة يعني يأتي ضدها والتعجب والتندم والتلاوم إلى آخره. هذا معنى إذن قوله فظلتم تفكهون. في تعليق أو استفسار عليها؟
شلون نضبط يعني انه بالدخول بشيء او بالخروج منه؟ مثل تحلم بالدخول بشيء، تفكه بالخروج منه.
هذا يبدو انها في قضيه السياق، يعني تفهم من السياق. في كتب خاصه بهذا لدلالات السياق في علم الصرف، وكذلك كتاب ومن انفس كتب اللغه، وان كان يعني الرجوع اليه نادر الحقيقه، اللي هو ديوان الادب للفارابي، وليس الفارابي الفيلسوف، هو قريب للجوهري صاحب الصحاح. هذا الكتاب نفيس جدا، وهو بنى على الصيغ، وبين بعد كل صيغة استعمالات العرب في هذا الصيغ، ومنها هذه. لكن ما وجدته أشار إلى أنه تفكى معنى أنه خرج من شيء، إنما ذكر الدخول لمدر التحلم والتعلم، وذكر معاني أخرى، فوله أو لها كتب خاصة، ومثل كتاب أيضا نشوان الحميري اللي هو شمس العلوم، وأيضا من كتب النفيسة جدا في المواد اللغوية، أيضا مشى فيه على التصريف، فيمكن رجع فيه إلى هذا. ابن جني أيضا له في هذا، لكن إشكالية ابن جني في بعض المواد الصيغ أو في بعض الصيغ مشى بها على المذهب الاعتزالي، يعني مشى بها على المذهب الاعتزالي، مثل قوله: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أغفلنا جعل أفعل بمعنى وجدناه، وليس صحيحا، لا يوجد في اللغة أفعل بمعنى وجد، إنما هي معنى فعل التي يريدها بمعنى فعل. لكن لأن مذهبهم هل لا ينسب القبيح بزعمهم إلى الله، لما جاءوا مثل هذه الآية وأمثالها جعل معنى إيش؟ وجدناه، وإنما هي جعلناه، أغفلنا أي جعلنا قلبه غافلا، فهو جعل أفعل هذه بمعنى الوجدان وليست بمعنى الجعل، فأثر مذهبه الاعتزال في دلالة هذه الصيغة، كما أثر عند الأخفش قبله أيضا، والأخفش معتزلي
أيضا.
أخفش، نعم، الأخفش في المعاني أيضا لما جاء عن تفسير يخرجهم من الظلمات إلى النور، هذا نفس القضية، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الذين كفروا لهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أورد نفس القضية أن أفعل هذه بمعنى وجدناه، وهذا غير صحيح.
كلام ابن القيم وابن حطي يختلف عن الطبري.
يختلف، أحسنت، صحيح، هذا من ما انتبهت له، نعم صحيح يختلف،
يعني المعاني كلها مرادة عند ابن عطية وابن القيم.
اي نعم، يعني هم الآن ذكروه نبهوا على أن تفسير السلف هو بلازم معنى التفكه، يعني ابن عطية بالذات نبه على معنى التفكه، التفكه الخروج عن يعني التفكه، فلما يخرج يكون في ضده. أما الطبري رحمه الله تعالى فلا، الطبري كما يلاحظ الآن جعل يعني أو كأنه حتى لا يعني تناسب مع السياق، لأنه قال فأقمتم تتعجبون مما نزل بزرعكم، وأصله من التفكه بالحديث إذا حدث الرجل الرجل بالحديث يعجب منه، هذا دخل في معنى التفكه لكن ليس هو معنى التفكه.
السياق يرده، السياق يرده، لأن عذاب كيف يتعجبون من العذاب يعني.
أي نعم هو هذا، لكن هو أحد المعاني أنه لما زال التفكه وقع ماذا؟ التعجب، لكن ليس هو المراد، يعني ليس هو ما يخص معنى اللفظ.
اكتب يا شيخ الآن التعجب ليس
التعجب اللي يذكره، يعني يكون إذا واحد حدث رجل، يعني إذا صار فيه حديث من الأشياء العجائب التي يعجب منها، هي نوع من التفكه في الحديث ولا لا؟
نعم،
نوع من التفكه، ليست هي نفس التفكه.
التفكه الآن يعني احتمال أنه دخول في التمتع واحتمال العكس.
لما تقول لا، لما تقول تفكهت بكذا فهذا يدل على التنعم به، لكن تفكه هكذا فلان مثل فضلتم تفكهون، هذا بمعنى الخروج. فإحنا الذي قلنا أن قضية السياق هي تدل، لأن ليس المراد الآن تفكهون أن تنبسطون وتتنعمون، لأنهم في حال إيش؟ عذاب. إيه السياق ما كان في حال عذاب، فما هو في حال عذاب؟ أن يكون يعجبون مما حصل لزروعهم، يندمون على ما حصل لزروعهم، يتفجعون على زروعهم إلى آخره، هذا هو المناسب لهذا، فلذا نقول هذا هو المراد. أما الطبري رحمه الله لا، جعلها على أنه أصل التفكه بمعنى التعجب، يعني مال إلى هذا المعنى، وفي الحقيقة أن التعجب هو جزء منه، وليس في هذا محله، ليس هذا محل التعجب، لأنه هذا لما أورد المعنى أصل، قال وأصله من التفكه بالحديث إذا حدث الرجل الرجل بالحديث يعجب منه، يعني كان أراد أن يبين لماذا سمي أو لماذا فسر بالتعجب أو لماذا هو مال إلى هذا، لكن هذا فيه إشكال ما ذكره ابن عطية أكثر تحريرا.
نعم، على كلام ابن جرير أن هنا تفكهون معنى الدخول،
هي معنى الدخول
ليس معنى الخروج،
هي ليس معنى خروج، يعني تدخلون في العجب، لكن هذا التعجب ليس مجالا للتفكه، يعني للتفكه بمعنى الدخول فيه، يعني لا يتناسب مع الآية.
ليش دخلوا؟
دخلوا في ماذا؟
التعجب.
التعجب على ايش؟
تعجب ما حصل لزرعنا.
نعم،
هو يقول
فأقمتم تتعجبون مما نزل بزرعكم،
يعجب بعض مما نزل بكم.
جميل، ماشي، لكن قال أصله من ماذا؟
من التفكه بالحديث،
من التفكه، فالآن هذا التعجب جزء من التفكه، ليس كل التفكه.
جزء من ايش؟
من التفكه، يعني ممكن تسميه نوع أو جزء، وليس كل التفكه.
أتفق من النوع، ما في إشكال.
إشكال أن تفسير السلف جاء كله على هذا المعنى اللي هو معنى اللازم، وليس المعنى العذاب الطبري.
ما في أحد قال تعجبوا
إلا، لكنه على قول ماشي على القول الآخر، يعني جمهور تفسير السلف ماشي على هذا، مو على ما فهم الطبري.
في قصدك الأكثر،
إيه الأكثر، إيه
الندم،
إيه نعم، فالتعجب يكون الذي يكون بعد، وليس تعجب في نفس الحال.
يعني الآن ابن جرير أحيانا يخالف تفسير السلف؟
لا لا لا
ويتكي على
التفسير. لا ما خالف، هو فهم هذا المعنى بهذا الشكل، هل وقمتم تعجبون مما نزل بزرعكم، يعني جعل بمعنى الدخول، تفاعل معنى دخل في الشيء، يعني دخل في العجب أو في التعجب الذي هو التفكر عندهم. لا مو مسألة مخالف أبدا، لا ما خالف. احنا أخذناه في الدرس الماضي ولا لا في شيء أشد من هذا، وظهر أنه ليس عندهم مخالفة في وهجرهن في المضاجع، يعني قابلنا درسين سابقا على بعض المواطن المشكلة، فكان منها هذا الموطن وهو مشكل، فظهر بالتأمل أنه لم يخالف منهجه في أنه لا يعتمد على مرؤية السلف. نعم
نقل ابن جرير المعنى اللغوي يستند إليه اللغة،
هو مع الأسف أنه من ناحية كتب اللغة نادر جدا، أنا أقول نادر، لما رأيت إلا مرة في اللسان نقل عن الطبري، مرة واحدة في اللسان يعني نص عليه، لكن في الحقيقة هو يعتبر إمام في اللغة ومحرر، وله دقائق لا تجدها في كتب اللغة فيعتمد. عاد كونه يخالف غيره هذا تأتي بقضية إيش؟ الموازنة بين الأقوال والترجيح بينها، كأي لغوي آخر. لأنه توفي سنة 310 وكراع النمل وهو من أئمة اللغة توفي نفس الزمن 310، ولما ترجع إلى كتاب لسان العرب أو ترجع روس تجد أنه يقولون حكاه كراع، يعني معنى لغوي لم يحكي له على القبول لقوله، بل إن بعضهم ينقل عمن جاء بعده في يعني في ثبوت بعض المعاني اللغوية وتحريراتها. احنا نقول الآن عن الراغب الأصفهاني توفى يعني بعد
400 502
على قول، فالمقصد انه يتؤخذ تحريرات هؤلاء، فمن بالك بالطبري، خاصة انه والزجاج ايضا، الزجاج 309 وقيل 311 وابن فارس 395، فإذا يحكى قوله اعتمد انه محرر في المفردات، ولو اصلا يعني لو بحث هذا الجانب فقط بالذات واخرج تفسير الفاظ القران عند الطبري تمثل مجلد كامل، ويعني وايضا مهم جدا هي تفسير الفاظ ودراستها،
او غريب القران مثل
هي نفسها غريب القران،
لو يؤخذ منه مثل كتاب حسن مخلوق، لو تسرد هذه الكلمات ويؤخذ المعنى،
لا نبغاه كامل مع شواهده، مع يكون كتاب في تفسير الفاظ القرآن كامل، لأنه الحقيقة لو عناية بالشواهد وعناية بالمعاني فائقة جدا، يعني كأنه صاحب معجم. نعم
شيخ، ما يعتبر ويمكن يعتبر قول خامس قول الشرير
في هذا
الأقوال الأربعة السابقة على أنه خارج؟
نعم،
وهو الآن فسر على أنه دخل التفكر، يعني معنى التفكر هو
إيه، هو فهمه من كلام ابن عباس، لأن يعني لاحظ أنت الآن كلام ابن عباس قال إيه نعم نادر. قال تعجبون ولا لا، هؤلاء الثلاثة قالوا تعجبون، فاتكى على هذا المعنى، واتكى على هذا المعنى كيف تعجبون، فذهبوا إلى هذا المعنى، فما يكون قول يعني خالد، كنا نعتبرهم قولين، إما نكون تفسير بلازم التفكر، أو نكون تفسير التفكر بماذا بسببه، يعني ما هو سبب التفكه؟ التعجب، يعني التعجب أو جزء من أجزاء التفكه، فما كان يكون قول خامس. احنا ودنا نختصر الأقوال أو نختزلنا كلها، وإن كانت مختلفة المعاني إلا أن في النهاية تعتبر من باب إيش؟ اللازم، أنه يقع لمن خرج من التفكه في هذه الأحوال التعجب والندم والتفجع، والمعنى الرابع إيش؟ والتلاوم.
كانت أشعار العرب فقط
يعني في الغالب
يعني استخدامات العرب،
اي نعم الأشعار وايضا بعض النثر، لكنه النثر لم يكن يحكى، يعني مثل عندهم حكاية مثل حكاية الشعر، وهذا حين يقول تقول العرب او يقول احدهم او كذا، بحيث انه يورد صياغة لفظية لما يتوقع هو ان العرب تقوله، وهذا كثير جدا في كتب المعاني، لما ترجع مثلا معاني الأخفش أو المعاني الفرة يورد كثير جدا الاستخدامات العربية بهذا الأسلوب، لكنه ما كانوا يعتمدون على النثر، العمدة الكبرى كانت على الشعر. وإذا قل الاعتماد على الحديث النبوي بهذا السبب وسبب آخر طبعا بعضهم يذكروا في قضية جواز الرواية بالمعنى وأنه قد يكون الناقل يعني أحدث تغييرا وهو لا يعرف يعني من حجج ذكروها. وإن كان الأصل الاعتماد على مثل هذه يعني المنثورات. نعم ما أدري الوقت كأنه يعني طال فنقف عند هذا ونكون بنقطع الآية لأن أيضا إنا لمغرمون فيها كلام آخر. إذا الدرس القادم إيه ما زلنا نفس المجلد الدرس القادم لعلنا نرجع إلى الآية هذه اللي جملة على أنه أو شبه الجملة على أنه بدل أمثالكم ننظر فيها من جهة الإعراب والوقف ثم بعد ذلك ننتقل إلى قول إنا لمغرمون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.